إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نكاد بإذن الله تبارك وتعالى أن ننتهي من هذه المقدمة، ونأمل أن نكون قد استفدنا منها قواعد وأصولا تفيدنا في تفسير كتاب الله عز وجل. والمأمول بإذن الله تبارك وتعالى أنه بعد أن ننتهي من هذه المقدمة سوف نبدأ في قراءة تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، وسوف تكون قراءتنا لهذا الكتاب قراءة علمية، فلن نكتفي فقط بأن نشير إجمالا إلى معاني الآيات، وإنما المطلوب من كل واحد منكم أن يأتي بجزئه من تفسير ابن كثير، وخاصة أن هذا التفسير يعني يكاد يكون هو التفسير السلفي المناسب الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون له به عناية. وبحول الله تبارك وتعالى نعتمد على علمائنا من ناحية التصحيح والتضعيف، فإذا وجدنا تصحيحا أو تضعيفا لعلمائنا في الأحاديث التي في تفسير ابن كثير ذكرنا ذلك، وإلا يعني حاولنا أن نتلمس طرق الحكم عليها بالصحة أو الضعف، فهذا هو المأمول بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف يعني نستفيد من ذلك. وقد حاولت يعني ذلك في بعض الصور، فمثلا في صورة العنكبوت حاولت أن يعني أطبق هذا المنهج فقرأتها، وحاولت أن أخرج الأحاديث ونرى حكم علمائنا عليها، والذي لم أجد له يعني حكما فنبحث في سنده، ويعني سوف لا نقف كثيرا عند كل صورة، وإنما نشير إلى ذلك حتى يعني نستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أنه ينبغي أن تضع في بالك أن يكون لك عناية بهذا الكتاب العظيم وهو تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. وصلنا في هذه المقدمة، مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى نهاية مستندي الخلاف، يعني الخلاف في التفسير أو في غيره، ما سببه؟ يرجع إلى سببين اثنين. السبب الأول هو خطأ في الإيش؟ في النقل. والسبب الثاني هو خطأ في الاستدلال. يبقى لو أتيت لنا بهذه السبورة يا أبا أيوب حتى تكون يعني أمامنا. نقول سبب الخلاف يرجع إلى
سبب الخلاف يرجع إلى خطأ في النقل. وخطأ في الاستدلال.
الخطأ في النقل نتغلب عليه بمعرفة علم أصول الحديث.
الخطأ في النقل يحتاج علم أصول الحديث.
فحتى تفصل في النزاع بين من يخطئ في النقل فلا بد أن يكون لك إلمام بعلم أصول الحديث. وأما الخطأ في الاستدلال فنحتاج علم أصول الفقه.
هذا يحتاج علم أصول الفقه.
الفرق بينهما ماذا؟ هنا أحيانا يكون الدليل ضعيفا، فإذا كان الدليل ضعيفا فلا حجة فيه. الخطأ في الاستدلال يكون الدليل صحيحا عند الفريقين، يعني أدلة الفريقين تكون صحيحة، وإنما يأتي الخلاف من ماذا؟ من خطأ في الاستدلال، لأنه يستدل استدلالا غير صحيح. وإنما أخطأ في الاستدلال لأجل عدم الإلمام بأصول الفقه. طيب، الخطأ في النقل انتهينا منه وبحثنا بحثا تحت الخطأ في النقل، وهو بحث الايش؟ بحث الحديث المرسل.
يعني هنا درسنا الحديث المرسل والمرسلات،
ومتى تكون المرسلات يعني يحتج بها او لا، وتكلمنا عن ذلك كثيرا. الخطأ في الاستدلال قلنا يأتي من جهتين، إما إيش؟
جهة غلو في الإيش؟ في المعنى،
جهة غلو في المعنى، أو جهة غلو في اللفظ. جهة غلو في المعنى أو جهة غلو في اللفظ. يعني واحد عندما يستدل تجد عنده غلوا في المعنى، يحاول أن يأتي بمعنى لا تدل عليه الآية، فهذا يسمى غلو في المعنى. وقلنا أن الغلو في المعنى فيه فريقان، زي قلنا هات السبور، لأن هذا التقسيم جيد. جهة الغلو في المعنى ها فيها فريقان، فريق يخطئون في الدليل والمدلول. يبقى شوف جهة غلو في المعنى
هذا اسمها خطأ في الدليل والمدلول.
يعني إذا أورد دليلا على كلامه، إذا أورد دليلا على كلامه يكون هذا الإيراد خطأ، نقول له أخطأت في استخدام هذا الدليل لإقامة الحج على ما تريد. ويخطئ أيضا في الإيش؟ في المدلول، يعني فيما فهمه من الدليل. المدلول ما يلزم من الدليل، أرحمك الله. المدلول هو ما أراد أن يستدل به عليه، مثل إيش؟ ها؟ المعتزلة يريدون أن يستدلوا على لفظة الاعتزال، فيقولون قال الله عز وجل واهجرهم هجرا جميلا. أين الدليل وأين المدلول؟ المدلول أحسنت، هذا هو. فهو يقوم في رأسه شيء، هذا الشيء الذي يقوم في رأسه يسمى المدلول، الذي يريد أن يستدل له. يستدل له بماذا؟ هذا يسمى الدليل. فدائما بالنسبة للدليل والمدلول حتى ما تنسى، يعني ضع هذا المثال في رأسك. المعتزل ها يريدون أن يقيموا الدليل على فكرة الاعتزال. هذه الفكرة هذه تسمى المدلول الذي يريد أن يقيم عليه دليل. طب والدليل الذي أتى به وهجرهم هجرا جميل، فهو أخطأ في هذا وفي هذا. نقول أخطأت في الدليل لأن هذا الدليل ما يدل على الاعتزال، خلاص، وأخطأت في المدلول لأن ما في شيء اسمه اعتزال على مذهبك. هذا خطأ في الدليل والمدلول. وقلنا أن هؤلاء مثل المعتزلة والخوارج والروافض وكل أهل البدع، كل أهل البدع قاعد يخطئون في الدليل والمدلول. عندما تقرأ في كتب أهل البدع لابد أن تضع هذه القاعدة في بالك، يخطئون في الدليل والمدلول، الكلام الذي يتكلم به خطأ، والأدلة التي يريدها عليه ليس هذا محلها، ليس هذا محلها أو محلها. طب وهناك قوم يخطئون في الإيش؟ في الدليل فقط. كيف يعني؟ المدلول الذي يقوم في رأسه يكون صحيحا، المدلول المعنى الاعتقاد الذي يخطر على باله يكون صحيحا ويأتي بدليل يدل عليه، فنقول ها الدليل الذي أتيت به لا يدل على ما قام في رأسك مع أن الذي قام في رأسك صحيح. وضربنا مثال على إيش؟ تذكر المثال؟ وين أخينا؟ وين؟ مو موجود اليوم. ها إيش المثال؟ طيب المدلول، اجعلوني الآن من هذا الصنف. المدلول الذي قام في رأس الآن: تقوى الله تبارك وتعالى تورث العلم. هذا المعنى صحيح ولا لا؟ معنى صحيح. طيب أقول الدليل عليه قول الله تبارك وتعالى، الدليل عليه قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فماذا تقولون لي؟ تقولون مدلولك صحيح، أما دليلك أخطأت في إيراد الدليل، أخطأت في إيراد الدليل، وإنما الذي يدل على ذلك أدلة أخرى، مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ها يجعل لكم فرقانا. هذا واضح، إن تتقوا الله إيش تكون نتيجة؟ يجعل لكم فرقان. وكقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ها يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، يجعل لكم نورا أي علما تفرقون به بين الحق والباطل. عرفتم هذا؟ يبقى هذا بالنسبة لي الخطأ في الدليل. ولذلك شيخ الإسلام يقول يعني أكثر الذين يخطئون في هذا هم الوعاظ والفقهاء والصوفي. مثل واحد طلع يخطب الجمعة ها وقام في رأسه ها معنى صحيح ولم يقرأ لهذا المعنى أدلة، فهكذا يقول يلا نذكر هذه الآية أو نذكر هذا الحديث، مع إن الدليل الذي أورده خطأ والمعنى الذي ذكره صحيح. معلوم هذا أبو يعقوب؟ ما ألذ الأصول يا أبو يعقوب؟ الأصول تجعلك رجلا ثابتا. أي اليوم كنت أتناقش مع مدرس يعني في شيء يخص الرياضيات، فالمهم نقطة الخلاف بينه وبينه، احنا عندنا مثلا تعريف معين وضعنا في الكتاب تعريف، فهو يريد أن يضم شيء يجعله تحت هذا التعريف. فكانت حجتي عليه، قلت لها: الأصوليون يقولون أن شروط التعريف أن يكون جامع مانع. إيش يعني التعريف يكون جامع مانع؟ جامع يعني يجمع كل الأمثلة التي يمكن أن تدخل تحتها، ويمنع ها دخول غير ذلك من الأمثلة. فالمهم أنا تمسكت بهذا، وبدأنا يعني في زميل آخر بحث في الكتب وكذا، حتى يعني وجدنا أن أنا ما قلته صحيح. فالحاصل أنت لو معك قاعدة أصولية وتناقش بها أنت محق، حتى لو طلع شيء آخر، حتى لو طلع شيء آخر. فلابد الإنسان يعني يشبع نفسه من الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث. المهم يبقى جهة الغلو في المعنى، إما أن يكون الخطأ في الدليل والمدلول، وإما أن يكون الخطأ في الدليل فقط. طيب خطأ في الدليل والمدلول من؟ ها؟ بن قسيم، كل أهل البدع، كل أهل البدع قاعد يمشي عليه، كل أهل البدع يخطئون في الدليل والمدلول، ولذلك كتبهم ليست فيها فائدة، كتبهم ليست فيها فائدة، يخطئون في الدليل والمدلول معا. ونحن ذكرنا لكم أمثلة من تفسيرهم للقرآن، تفسير الروافض وغيره، أن لهم بالعلم وهم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا لنا الدين. ولذلك يقول ابن أبي حاتم هؤلاء زنادقة يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا. الصحابة هم الشهود، هم اللي شاهدوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فالآن لو جرحوا الشهود ما أصبح لنا دين. فهؤلاء يعني كما قال ابن أبي حاتم زنادقة يفطنون الكفر، الذي يسب الصحابة زنديق ويريد أن يجرح حملة الإسلام الذين حملوا لنا هذا الدين. خطأ في الدليل والمدلول كل أهل البدع. خطأ في الدليل من هم؟ الوعاظ والفقهاء. ما أما نقول الفقهاء معناها الفقهاء يعني غالب الفقهاء، لأن دائما الفقيه بيعتمد على مختصر الإمام وبس. أي يبقى نقول غالب مو كل، غالب الوعاظ والفقهاء والصوفية. عرفت هذا التقسيم؟ هذا التقسيم جيد، هذا تلخيص. وهذا انتهينا منه والحمد لله. بقي ماذا؟ جهة غلو في اللفظ. هذه الجهة لا يلقون بالا للمعاني، ولا يعتبرون السياق والسباق. عندما يقرأ آية ليس له هم إلا التفتيش في إيش؟ في اللفظ. مثلا فكبكبوا فيها هم والغو، يكون جل بحثه كبكبوا، أصلها كبكبا، وهذا رباعي، وهذا كذا، ويجعل البحث كاملا في إيش؟ في اللفظ، يركز على الإيش؟ على اللفظ دون الإيش؟ دون المعنى. فهؤلاء عندهم غلو في الإيش؟ في اللفظ. وهؤلاء غالبا يكون عند اللغويون، اللغويون الذين يفسرون القرآن. أي أهل الكلام بدع حين. يبقى اللغويون يبقى لما تجد يعني لغويا يفسر القرآن يكون في بالك هذا، أنه يركز لك على اللفظ ولا يلقي اهتماما للمعنى. فاللفظ عنده أسبق من المعنى، اللفظ عنده أسبق من المعنى. ثم يقولون هذا ما تقتضيه اللغة، يعني عندما يفسر لك آية حسب اللفظ يقول إيش؟ وهذا ما تقتضيه اللغة، طيب السؤال الآن، هل هذا اللغوي أفهم بلغة العرب من الصحابة؟ لا. ومع ذلك الصحابة عندما اعتمدوا على لغتهم في بعض الآيات أخطأوا، سبحان الله. إذا كان الصحابة اللي هم يعتبروا أعرب الناس وأفصح الناس عندما اعتمدوا على لغتهم في تفسير بعض آيات القرآن أخطأوا، وصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ. اكتب هذا. شو كتبت آخر كلمة؟ تقول: وإذا كان الصحابة مع صفاء لغتهم وسلامة منطقهم وفصاحتهم، مع ماذا؟ أنا صيغة اللفظ خلاص طلع من، ما لو عدت مرة ثانية يمكن وسلامة منطقهم وفصاحتهم، صحة لغتهم وسلامة منطقهم وفصاحتهم. قد أخطأوا في تفسير بعض الآيات، وصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الكلام تم؟ ما تم لسه الآن، ما تم. تقول: فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن دونهم؟ يعني إذا كان الصحابة أخطأوا في آيات لما اعتمدوا على اللفظ وعلى اللغة، فكيف بمن دونهم؟ ولدينا في ذلك ثلاثة أمثلة، لدينا في ذلك ثلاثة أمثلة، هذه ثلاثة وأنت تقيس عليها إذا قابلك غيرها. المثال الأول: حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تعرفون هذا؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تعرفون هذا؟ وذكرناه قبل ذلك، وهذا أي سلف بيسمع هذا الحديث كثيرا. طيب إيش بقى الخطأ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة ركز على إيش؟ على ظلم، ركز على اللفظ: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هذه حسب مقتضى اللغة تشمل أي ظلم، تشمل أي ظلم، يعني لو زنى أو سرق أو أكل مال يتيم أو كذا، خلاص ضاع، لا أصبح لا آمن ولا مهتدي. فهؤلاء الصحابة مع الذي ذكرناه لما فسروا بمقتضى اللفظ كانت النتيجة خطأ، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون. أي. وكذلك أي لغوي يريد أن يفسر نقول: ليس كما تقول، وإنما الأمر كذا وكذا وكذا. وكيف تستطيع أن تقول له ليس كما تقول إذا كنت ملما بالسنة؟ إذا كنت ملما بالسنة فلابد أن تكون ملما بالسنة حتى تستطيع أن ترد عليه، لأن من الذي رد على الصحابة؟ هو أصل السنة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا شيء خاص، وهو الشرك، وليس المقصود به العموم. إذن أبا يعقوب، ما هو سبب خطئهم؟ القول بعموم اللفظ، قالوا هنا ايش؟ بعموم اللفظ. فلما قالوا بالعموم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس العموم هنا مقصود، وانما المقصود هنا شيء خاص وهو الشرك. المثال الثاني وذكرناه لكم أيضا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا. تعرفه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، من حوسب عذب، من حوسب عذب. طيب، فعائشة مشت على مقتضى اللفظ، حوسب أي واحد يحاسب يعذب، هذا الإشكال أتى لعائشة رضي الله عنها، أي واحد يحاسب يعذب، فأتى في بلاها الآية، قالت: ألم يقل الله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن هناك حساب، ومع ذلك ما حصل إيش؟ ما حصل إيش؟ ما حصل تعذيب. أو فسوف يحاسب، النصوص يقول: من حوسب عذب. قالت عائشة: قال الله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يبقى وجد الحساب ولم يوجد التعذيب. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالحساب في الحديث شيء خاص. خلاص، يبقى العموم وين؟ في الحديث ولا في الآية؟ في الحديث، من حوسب عذب، هذا عموم، بل عموم في الآية. فركزت عائشة على العموم اللي في الحديث، من حوسب عذب، ركزت عائشة على العموم الذي في الحديث، من حوسب عذب، فحملت اللفظ على عمومه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالحساب الذي في الحديث هو شيء خاص، وهو العرض، لا، وهو مناقشة الحساب، وهو مناقشة الحساب. يبقى من حوسب عذب يعني من نوقش الحساب. يبقى المقصود بالحساب في الحديث هو مناقشة الحساب. فقال لها: من نوقش الحساب عذب. يعني إذا حوسب رجل وقال الله تبارك وتعالى: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ هذه مناقشة، حصلت المناقشة حصل العذاب. وأما المؤمن فلا يناقش، وإنما يذكره الله تبارك وتعالى بذنوبه، يضع عليه كنفه ويقول له: فعلت كذا يوم كذا، وفعلت ذنب كذا يوم كذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا يسمى ايش؟ عرض. يبقى للمؤمن عرض، يعرض عليه الحساب، عرض وتذكير. اما الكافر مناقشة. فمن نوقش الحساب عذب. اذا ما هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب؟ هل المقصود به العموم؟ لا، وانما المقصود ايش؟ شيء خاص، وهو مناقشة الحساب. الدليل الثالث أو المثال الثالث: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد الحديبية أو بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد شهد الحديبية أو بايع تحت الشجر. ماذا تفهم من قوله لا يدخل؟ ها؟ لا يدخل، صح؟ فقالت حفصة، شوف سبحان الله، مرة حفصة ومرة عائشة، نساء كنا يتفقهن في الدين، وأما المسلمون الآن فكما ترى الصلاة ثقيلة عليهم، الصلاة ثقيلة عليه. فقالت حفصة: ألم يقل الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها. ما الذي أتى بالإشكال لحفصة؟ ها؟ عموم الورود، وإن منكم إلا واردها، هذا فهمت من العموم، وإن منكم يعني ما منكم إلا واردها، فهذا عموم. يردها الذين شهدوا الحديبية والذين بايعوا تحت الشجرة وغيرهم يردون، وإن منكم إلا واردها. ففهمت من الآية الإيش؟ العموم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. شوف سبحان الله، ولذلك احنا قلنا في الاول الذين يخطئون في هذه الجهة، جهة اللفظ ايش؟ ها، لا يراعون الايش؟ السياق. يأتي على جزء على جملة ويترك ما قبلها وما بعدها. فالاشكال اتى لحفصة من ايش؟ لانها قالت: وان منكم الا واردها، ولم تراعي السياق بقية الكلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. هذا وين الحديث؟ هذا الحديث في صحيح مسلم. صحيح مسلم. انتهينا الآن من هاتين الجهتين، جهة غلو في المعنى وجهة غلو في اللفظ، وهذا كله تحت ايش؟ تحت الخطأ في الاستدلال. طيب، أنى لنا بالتخلص من هذه الأخطاء حتى يقل الخلاف؟ ما احنا لو تخلصنا من خطأ النقل وخطأ الاستدلال قلل ايش؟ قلل الخلاف. ايه، فأن لنا بالتخلص من هذا هو الرجوع إلى تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. تقول: وسبيل التخلص من هاتين الجهتين، وسبيل التخلص من هاتين الجهتين عن هذا وهذا، جهة الغلو في المعنى وجهة الغلو في اللفظ، وسبيل التخلص من هاتين الجهتين هو الرجوع إلى تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم. يرحمك الله. حيث هذه التفاسير خالية من هاتين الجهتين. تفسير منقول عن صحابي ما تجد فيه بدعة من هذه البدع، ولا تجد فيه خطأ في اللفظ. ومن هذه التفاسير هنتعرف على ايش الان؟ التفاسير الايش؟ التي فيها أقوال الصحابة والتابعين وأتباعه. إذن تقول: ومن هذه التفاسير، يعني التفاسير الخالية من هذه الأخطاء، واحد تفسير عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق الصنعاني. هناخد فكرة عن كل تفسير، فكرة يعني سريعة. عبد الرزاق المعروف الذي يمر علينا في الأحاديث، عبد الرزاق الصنعان، بن قسين 126 إلى 211.
إيش هذا معروف؟ يعني
أي.
إلى 211. وهذا التفسير الآن مطبوع في 4 مجلدات. هذا التفسير الآن مطبوع وحققه الدكتور مصطفى مسلم، وهو تفسير كامل مسند بالأسانيد. الدكتور مصطفى مسلم وهو تفسير كامل مسند. عبد الرزاق يقول أخبرنا كذا كذا عن ابن عباس، أخبرنا كذا كذا عن ابن مسعود، وتستريح. أيه. قال المحققون ولا قال أئمتنا، ها؟ ولا هذه يعني العجائن التي يعجنها الزمخشري وغيره، ولا هذه كل أشياء. هي
طبعا.
ولذلك أنت لازم تكون هذا علم وصول الحديث. لو لم تجد معلقا أمامك السند. طبعا لو عندك إلمام بالرجال تحضر معنا هذا صحيح مسلم وغيره وغيره، بتكون في أسماء معروفة. أما عبد الرزاق ما يحتاج بحث، شعبة ما يحتاج بحث، هتلاقي يعني بكثرة الممارسة والخبرة تلاقي السند ممكن يحتاج شخص واحد، فتقوم تروح على هذا الشخص يبقى السند عندك معروف. أي ولذلك قلنا لابد من هذا. نعم مفهوم مرة أخرى. وين أقرأ
ثانية بتحقيق الدكتور طلعة الاستدار عن دار معرفة
أيه. المهم هذا أنا أملتك اللي عندي يعني ضورة. طيب الثاني تفسير وكيع، تفسير وكيع بن الجراح معروف. تفسير وكيع بن الجراح 128-196. تفسير وكيع وكنيته أبو سفيان، أبو سفيان الكوفي الحافظ. تفسير وكيع هذا أنا ما رأيته مطبوع، شوف عندك شو مطبوع ولا لا. التفسير الثالث تفسير عبد بن حميد، وعبد بن حميد معروف أيضا من رواة الحديث. تفسير عبد بن حميد كنيته أبو محمد، هذا مات عام
49 و200.
طبعا الوفاء أهم شيء، الوفاء هذا أنا ما حصلته، هذا 49 و200. الرابع تفسير دحيم، دحيم واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم، دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد، عبد الرحمن ابن إبراهيم أبو سعيد، وكان يطلق عليه ابن اليتيم. هذا يكتب ابن اليتيم أحيانا، قال ابن اليتيم، تعرف أن ابن اليتيم هو دحيم. ودحيم هذا لقب له، دحيم هذا لقب ومعناه، معناها ليس بجيد، معناها الخبيث، وكان يكره هذا اللقب. سبحان الله، لكن سبحان الله عرف به. فنحن عندما نطلقه فنحن من أجل التعريف بس. دحيمة هذا مشهور، تقول له واحد دحيمة يعرف، أما تقول له عبد الرحمن بن إبراهيم، في كم واحد عبد الرحمن بن إبراهيم؟ إيه دحيمة يعني خبيث. هذا الضعيف مقبول، الأصم كذا نفس الشيء، أما هذا الخبيث هذا حذف التهام لما في القلوب يعني مشكلة الصراحة، ولكن سبحان الله عرف به. بس يعني ليس كل تعريف، عندما تقول الأعمى الأصم هذه خلق الإنسان ما يكرهها، أما تقول خبيث. طيب الذي بعده تفسير الإمام أحمد، تفسير الإمام أحمد، أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، إمام أهل السنة لازم أن نعرف يعني اسمه كاملا، أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني. كنيته أبو عبد الله المروزي من مرو ثم البغدادي، المروزي ثم البغدادي رحمة الله عليه، هذا من 64 إلى 41 الإمام أحمد يعرف 164-241 الإمام أحمد له تفسير موجود يا أبا عبد الرحمن؟ ما ذكر. طيب الذي بعده تفسير إسحاق بن راهوية، وإسحاق كان قرينا لأحمد، إسحاق وأحمد. أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا رأيت قولا لأحمد وإسحاق فتمسك به، لو اجتمعوا على قول أحمد وإسحاق فتمسك به. إسحاق ابن راهوية، وهو إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المروزي، إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المروزي، اجتمع له الحديث والفقه والورع والحفظ والصدق والزهد. كم يا أبو يعقوب؟ اجتمع له 6 أشياء: الحديث هذا علم، والفقه هذا علم.
السلام جزاك الله خير.
الحديث والفقه والحفظ. طيب هذا علم كله، ما أثره؟ الورع والصدق والزهد، حتى تكون سهلة للحفظ. الحديث والفقه والحفظ، حفظ العلم يعني، ينشأ عنها ماذا؟ مو حافظ حتى يقال هذا حافظ بس، يقولون هذا الآن كمبيوتر علم، لكن ما أثره؟ لا شيء، ما في فايدة، ما في فايدة في العلم بدون عمل. هذا ما مثله يا أبو يعقوب في القرآن، كمثل الحمار يحمل أسفار، حملوا ثم لم يحملوها، حملوا هذا العلم نفسه لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها. الفقه الحديث والفقه والحفظ والإيش والورع والصدق والزهد. ورحل رحلات كثيرة ثم عاد إلى نيسابور ومات بها. انت سجل يعني الذي يهمك، قيل له من أكبر أنت أو أحمد؟ قال هو أكبر مني في السن وغيره. إيش يعني؟ يبقى أحمد أكبر من إسحاق في السن وغيره. قال له عبد الله بن طاهر، هذا كان أمير، لما قيل لك ابن راهوية؟ فقال لأن أبي ولد في طريق، أبوه ولد في الطريق. فقال المراوزة، لأنه من مرو، فقال المراوزة راهوية بأنه ولد في طريق. إذن شو معنى كلمة راهوية؟ هذه فارسية، هذه راهوية يعني إيش؟ ولد في الطريق. طيب، قال رحمة الله عليه اللي هو إسحاق، أعرف مكان 100,000 حدي، كأني أنظر إليها، أعرف مكان 100,000، مو مثل الآن 100,000 درهم ويعرف مكانها. الآن صاحب الدراهم يعرف مكان 100,000 درهم بل مليون. يقول أعرف مكان 100,000 حديد كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلب. يبقى حافظ 70,000 عن ظهر قلب مثل الفتح، وعارف مكان إيش؟ 100,000. إذن هذان طريقا للعلم، حفظ وهذه الأشياء أبو يعقوب محتاجة تدريب، الزهد والورع والتقوى والذل والخضوع لله تبارك وتعالى، هذه أشياء تحتاج تدريبا. وهذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لما ربى الصحابة على هذا، ربهم على هذا، على الذل لله عز وجل، وأن الإنسان لا يرى نفسه شيئا في جنب الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الإنسان لو أيقن يعني معنى العبودية سوف يمشي مطاطي الرأس دوما، لا يجعل على أحد ولا يسب أحد ولا أبدا، لأنه عبد الله تبارك وتعالى، عبد ما له شيء. الله عز وجل قال لا تسب فلان، ها، لا تأكل مال فلان، عامل الناس بأخلاق طيبة، خلاص اسمع الكلام، لك عبد الله عز وجل، كونك لا تفعل هذا ينافي معنى العبودية. ليس هناك عبد عاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن العبد الذي يفر من مواليه لا يقبل له عمل. فكذلك العاصي يفر من مولاه، العاصي يفر من مولاه. المهم، قال وقد تعصبوا عليه لإظهاره مذهب أهل الأثر، فدفعهم عنه أمير الأندلس. ولذلك أنت جرب حالك، حاول أن تجعل يعني ديدنك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإشاعة مذهب أهل الأثر، لن تجد لك صديقا. وأما إن كان الناس أصدقاءك فهذه علامة على كسلك، كل الناس أصدقائك ما في خلاف بينك وبين حد، هذا علامة على التلون والكسل وإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف مجلسك في العمل في أي مكان، تجد مخالفات شرعية ما أكثرها، الذي يحلف بغير الله والذي يدخن والحليق اللحية وكذا، أنت بس انبش معه النقاش، بس تجد العداوة تظهر، مع أنه قبل ذلك كان يعني يعدك صديقه. لو بدأت في عرض هذه المسائل تظهر العداوة. طيب، قال ابن حزم كان بقي ذا خاصة من أحمد بن حنبل، يعني أحمد بن حنبل كان يجل بقي بن مخلد، كان ذا خاصة من أحمد بن حنبل، وجاريا في مضمار البخاري ومسلم والنسائي، يعني منزلة بقي بن مخلد في منزلة البخاري ومسلم والنسائي وهم أئمة. قال: وكان مجاب الدعوة، وكان مجاب الدعوة. شوف واحد يوصف بأنه مجاب الدعوة، هذا مثله مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان مجاب الدعوة. سبحان الله، في اصطفاء أحسن من هذا؟ مجاب الدعوة، يطلب أي شيء الله عز وجل يعطيه. كان مجاب الدعوة. هل بينه وبين الله عز وجل نسب؟ لا، ما في إلا التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالنسب الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى هو التقوى، فبقدر التقوى يعني تكون منزلتك عند الله تبارك وتعالى. هذا كم؟ 1200 إلى 76 و200. هذا بقي بن مخلد. وراجع له تذكرة الحفاظ للذهبي المجلد الثاني صفحة 29-600، تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، هذا كتاب جميل، تذكرة الحفاظ. أنا صراحة لما يعني قرأت عن هذين التفسيرين، تفسير إسحاق وتفسير بقي، يعني أنا كما أنا كاتب هنا يعني اشتد شوقي إلى معرفة شيء أكثر عن هذين التفسيرين، فاتصلت بالشيخ علي الحلبي حفظه الله وسألته عنهما. كان هذا يوم الاثنين 25 شوال 1420، هذه معلومات موثقة. سألت عن هذين التفسيرين فقال: لا وجود لهما هذين التفسيرين، لكن ما تستبعد أبدا أن يكونوا موجودين في هذه المكتبات المخطوطات التي فيها يعني كم هائل من المخطوطات، وما يدريك أن يأتي زمن من الأزمان ويكتشف هذين التفسيرين ويحققوا ويخرجوا للناس، وليس ذلك على الله ببعد. نعم، ما أعتقد هذه تكون في المكتبات الكبرى، هذه في ألمانيا وغيره. سبحان الله، هذه ألمانيا خطيرة، هذه مكتبة مخطوطات. طيب، الذي بعده تفسير ابن المنذر، ابن المنذر معروف صاحب الأوسط والمشهور الذي ينقل عنه الإجماع. عندما نقول ونقل ابن المنذر الإجماع على كذا وكذا، ابن المنذر صاحب الأوسط. الأوسط كتاب في الخلاف في المسائل الفقهية. أيوه. واسمه محمد بن إبراهيم ونيسابوري، من نيسابور. محمد بن إبراهيم، ها الأجوان من العرب أم من الموالي؟ تعرف هذه القصة التي ضرب بمن؟ عبد الملك بن مروان ولا من؟ ولا هشام؟ أي. نيسابوري قرطبي. نعم. كيف؟ محمد بن إبراهيم. أحد الكنية. أبو بكر كنيته أبو بكر. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. الذي بعده تفسير أبي بكر بن المنذر وهو محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. 42 و200 إلى 18 و300. قال الذهبي: ولابن المنذر تفسير كبير في 14 مجلدا، له تفسير كبير في 14 مجلدا، يقضي له بالإمامة في علم التأويل، يعني تفسيره يدل على إمامته في علم التفسير. وهذا التفسير تكلم عليه محقق الأوسط. الأوسط مطبوع الآن وحققه يعني أحد المحققين، وتكلم على هذا التفسير. هذا المحقق تكلم على هذا التفسير فقال: ألف ابن المنذر في تفسير القرآن، وفسر فيه القرآن بكامله، فسر القرآن بالقرآن وبالأحاديث وبالآثار الثابتة المسندة وغير المسندة من أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يبقى نفس النهج. يبقى طريقة ابن المنذر في تفسيره ما هي؟ فسر القرآن بالقرآن وبالأحاديث، يعني يفسر آية بآية، يفسر آية بآية أخرى وبالأحاديث وبأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. وعلى طرازه على نفس النهج يعني تفسير ابن جرير الطبري. وابن جرير الطبري معاصر لابن المنذر، كان متعاصرين، ابن المنذر وابن جرير كان متعاصرين، وتفسيرهما على نفس النهج. ما في قول المتكلمين ولا المحققين ولا غير، وإنما بالأسانيد، ويذكر أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. يقولون هذا التفسير لا يوجد اليوم منه إلا مجلدان، تفسير ابن المنذر لا يوجد منه اليوم إلا مجلدان في مكتبة ألمانيا. صلاة وبركاته. رأهما عالم هندي، عالم هندي رأى مجلدين من تفسير ابن المنذر. الذي بعده تفسير ابن عيينة. الذي بعده تفسير ابن عيينة. والسلام. أكنيته أبو محمد. سفيان بن عيينة أبو محمد عالم مكة. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. لولا مالك في المدينة وسفيان بمكة لذهب علم الحجاز. وسفيان لذهب علم الحجاز. ولذلك أحسن أسانيد مكة سفيان عن عم عن جابر. هذا لو وجدت هذا السند، هذا أحسن سند لأهل مكة، سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، كما قال السيوط عمرو بن دينار لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر.
نعم.
مدينة مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى أفضل أسانيد أهل مكة سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر، وأفضل أسانيد أهل المدينة مالك عن نافع عن ابن عمر. إيه. وقال الشافعي أيضا: ما رأيت أحدا أحسن لتفسير الحديث منه. إذن ابن عيينة إمام في تفسير القرآن وفي تفسير الحديث. وقال ابن وهب، عبد الله بن وهب: لا أعلم أحدا أعلم بالتفسير منه، تفسير سفيان بن عيينة. لماذا نذكر هذا الكلام يا إخوان؟ ها؟ حتى إذا وجدت في كتب التفسير تفسيرا في سنده سفيان، يبقى هذا هو، يبقى هذه قرينة على قوة السند، فنحن نعرف هذا من أجل هذا، لا لمجرد التثقيف. لا. طيب. وقال ابن مهدي: عند ابن عيينة من المعرفة بالقرآن وتفسير الأحاديث ما لم يكن عند الثوري. يعني ابن عيينة أقوى من الثوري في تفسير القرآن والحديث، ولذلك سبحان الله تجد في صحيح البخاري ومسلم كثير من تفسير ابن عيينة الحديث، يعني لفظة في الحديث يفسرها من؟ ابن عيينة. قال ابن مهدي: عند ابن عيينة من المعرفة بالقرآن وتفسير الحديث ما لم يكن عند الثوري. حياته المباركة 107 إلى 198، 700، 98 و100. هذا ابن عيينة الذي بعده تفسير سنيد. سنيد هذا غريب، مثل اللي مر علينا من دحيم. دحيم وسنيد. سنيد بن داود، وسنيد لقبه، وأما اسمه الحسين. يبقى لا تحسب أن سنيد هذا اسم، عندما نقول سنيد بن داود هو الحسين بن داود، وإنما سنيد هذا لقب له. توفي عام 26 و200. هذا سنيد. وهذا ضعف مع إمامته، يعني مع أنه إمام لكن ضعف أيضا. لماذا نعرف هذا يا يعقوب؟ عشان ما يمر عليك ها مثل هذا يبقى أنت عارف أن تفسيره هو ضعيف، فنحن نعرف الصحيح والضعيف على مذهب من؟ نعرف الصحيح والضعيف على مذهب من الذي ذكرناه الليلة؟ قل صح، قل على مذهب من؟ إسحاق بن راهوي. ما قال أحمد 40,000 حديث مزورة؟ كم قال؟ 4,000 مزورة. أنا أقول ضعف مع إمامته. قال ابن حبان: صنف التفسير. قال ابن حبان: صنف التفسير. الذي بعده تفسير ابن جرير، وهو غني عن البيان. الشيء الواضح ما مبينه، ابن جرير غني عن البيان، لكن نكلف نجوان المرة القادمة أن يأتي لنا بطرف من سيرته. ابن جرير الطبر تقتطف لنا يعني أشياء من سيرته على مثل ما ذكرنا الآن. الأشياء التي تعجبك انقلها إلينا. عن ابن جرير. الذي بعده تفسير ابن أبي حاتم. أبو حاتم إمام في الجرح والتعديل، وابنه منه. تفسير ابن أبي حاتم. لا توجد له مخطوطة كاملة، ما في مخطوطة كاملة لتفسير ابن أبي حاتم، وإنما الموجود الآن هذا تجميع، يبقى يعرف هذا الموجود الآن ليس يعني مخطوطة كاملة، وإنما الآن الموجود الآن هذا مجمع. من وين بجمعوه؟ من تفسير ابن كثير وغيره. دائما تجد ابن كثير يقول قال ابن أبي حاتم، مثل ما يمر علينا إن شاء الله. تفضل. فنقول هذا الموجود الآن هذا مجمع وليس له مخطوطة كاملة، تفسير ابن أبي حاتم، وموجود الآن في 10 مجلدات، لكن هذا 10 مجلدات كما ذكرنا مجمعة. ها؟
الله عليك.
أي. طيب. الذي بعده تفسير أبي سعيد الأشج. تفسير أبي سعيد الأشج. بمعرفة هذه التفسير عندما نقرأ بعد ذلك في كتاب تفسير ابن كثير مثلا ويذكر هذه الأسماء يبقى عندك فكرة عنه. تفسير أبي سعيد الأشج، واسمه عبد الله بن سعيد، واسمه عبد الله بن سعيد، وهذا توفي عام 57 و200. توفي عام 57 و200. الذي بعده تفسير ابن ماجه. ابن ماجه المعروف، تفسير ابن ماجه وكتابه السادس في الكتب الست، فهذا له تفسير. ما اسم ابن ماجه؟ محمد ابن يزيد القزويني. ابن ماجه اسمه محمد ابن يزيد القزويني. القزويني. نعته الذهبي فقال الحافظ الكبير المفسر. اكتب هذا عن ابن ماجه، لان بعض الناس يهونون من قدر ابن ماجه. الذهبي نعته في تذكرة الحفاظ فقال الحافظ الكبير المفسر. ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني قال صاحب السنن والتفسير والتاريخ. صاحب السنن المعروف، والتفسير يعني له تفسير، والتاريخ. هذا كم؟ عام 9 و200 إلى 73 و200. هذا ابن ماجه. طيب بالنسبة للسنن، قال الذهبي عرض كتابه على أبي زرعة. أبي زرعة هذا معروف في الجرح والتعديل. عرض كتابه يعني السنن على أبي زرعة فقال لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. وهذا عجيب، يقول لعل، هذا أبو زرعة يقول لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. وقال الذهبي كتاب حسن لولا ما كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة. يبقى أبو زرعة والذهبي الاثنان قالوا أن الأحاديث الضعيفة في ابن ماجه ليست بالكثيرة، وهذا خلاف المظنون. كثير من طلبة العلم يحسب ابن ماجه هذا يعني لا وزن له، وانت لو رأيت الشيخ الألباني عليه رحمة الله تجد فيه ضعيف ابن ماجه تجد يعني مجلد صغير. فالآن يقول الذهبي كتاب حسن لولا ما كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة. الذي بعده تفسير ابن مردوية. مردوية راهوية هذا هو نطق المحدثين، وأما أهل اللغة يقولون مردوي رهوي، نقول لا، المحدثون يقولون ابن مردوية ابن راهوية. بسم الله. طبعا تفسير ابن مردوية أيضا يكثر عنه من ابن كثير، تجد ابن كثير في التفسير يقول قال ابن مردوي. أي ابن مردوية هو أبو بكر أحمد بن موسى، كنيته أبو بكر وهو أحمد ابن موسى أصبهاني. قال صاحب التفسير والتاريخ، وله مستخرج على صحيح البخاري، وله مستخرج على صحيح البخاري مثل بقية المستخرجات. قال وكان قيما بمعرفة هذا الشأن، بصيرا بالرجال طويل الباع مليح التصانيف، فمدحه الحافظ الذهبي بهذا، بصيرا بالرجال طويل الباع مليح التصانيف. هذا ابن مردوي. هذا حياته المباركة 23 و300 إلى 10 و400. انتهينا من هذه التفاسير. ما ميزتها هذه التفاسير التي ذكرناها؟ أن فيها الطريقة السلفية لتفسير القرآن، وهي تفسير القرآن ليس بالرأي ولا بالعقل، وإنما تفسير القرآن بإيش؟ بثلاثة أشياء معا، مو بالترتيب مثل ما هنذكر إن شاء الله. تفسير القرآن بالقرآن وبالأحاديث وبأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم مرة واحدة. فعندما تريد أن تفسر آية، فأول شيء تشوف هل هناك آية أخرى تفسرها وتوضحها، ثم تبحث عن حديث، ثم تبحث عن أقوال الصحابة والتابعين وأتباعه. تفسير القرآن بالقرآن وبالأحاديث الصحيحة المرفوعة وبأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. المرة القادمة إن شاء الله تأتون بتفسير ابن كثير المجلد الأول. المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.